أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثالث عشر: السرقة. السبب الثالث عشر من أسباب الحد وهو السرقة. يقول السيد رحمه الله: يذكر أمور خمسة لابد أن تكون متوفرة في السارق حتى يقام عليه الحد. يعتبر في السارق أمور: الأول البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له 7 سنين. فإن عاد، يعني بعد أن يعزر بالثالثة، عاد يعني بالرابعة، قطع من المفصل الثاني. فإن عاد مرة خامسة قطعت أصابعه إن كان له 9 سنين. ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. هذا هو الأمر الأول. المطلب الأول أنه يعتبر فيه البلوغ، فلا حد على الصبي. طبعا البلوغ ولا حد على الصبي، الأدلة فيها نوعان. الدليل الأول أنه الأدلة العامة وهو حديث الرفع. اثنين، والأدلة الخاصة التي سنقرأ بعضا منها، ولكن على نحو الإجمال، يعني في الجملة، بمعنى أنه الصبي إذا سرق ما تقطع يده، أما مرة مرتين كل مرة هاي مسكوت عنه. زين، نعم، التفصيل في روايات أخرى أنه يعفى في مرة أولى وفي الثانية، يعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى. 4 أمور مخيرة. وسبب هذا التخير هو عدة روايات، الجمع بين الروايات النتيجة هو التخير بالمرة الثالثة. أما تعزير، أو تقطع أنامله، أو تقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له 7 سنين. فإن عاد بالرابعة قطع من المفصل الثاني. زين، المفصل الثاني باعتبار الأصبع بمفصل 2 3، المفصل الأول في المرة الرابعة، المفصل المرة الثالثة، المفصل الثاني مرة الرابعة، المفصل الخامس قطعت أصابعه، يعني كلهن 3 مفاصل، إن كان له 9 سنين. هذا كله روايات. ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. طبعا العلم والجهل إطلاق الأدلة، لا فرق في ذلك في ثبوت هذه الأمور والذي تجمعها العقوبة. خلنا نقرأ بعض النصوص في هذا المجال. صحيح عبد الله بن سينان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين. هذا نص المتن أيضا. قال: فلو سرق الصبي لا يحد، قال: بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية. زين، ثم يقول في الرواية: ويعزر في الثالثة. هذا قال نصا هم عتين، يعزر في الثالثة إلى آخر الرواية. زين، أما أنه يعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له 7 سنين، هاي روايات متعددة. الجمع بين هذا الروايات طلعت هذه النتيجة، هو هذا الرأي المختار. مثلا هنا في الرواية اللي قريناها يعزر في الثالثة، في رواية أخرى صحيح محمد بن مسلم: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، يعني مرتين، فإن عاد قطع بنانه، بنانه يعني وهذا أنامله، فإن قطع عاد قطع أسفل من ذلك، يعني المفصل الثاني، هاي اللي هي مرة الرابعة. زين، في رواية أخرى معتبرة إسحاق: قال: يعفى عنه مرتين، فإن عاد ثالث قطع أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه. زين، بعد أكو روايات أيضا كثيرة في هذا المجال تطلع النتيجة هي هذا، بالمرة الثالثة يخير بين هذه الأمور الأربعة. زين، فلهذا يقول هنا في المرة الثالثة: ويعزر في الثالثة أو كان له 7 سنين أيضا في هذا النص موجود. أيضا إذا كان له 7 سنين مثلا هاي الرواية، نعم، قال فإن كان له 7 سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد 7 سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى. شوف هذا اللي هي 7 سنين والتخيير. أما المرة الأخرى اللي وراها يعني فإن عاد قطع من المفصل الثاني، هذا ذكرنا بعض الروايات عن المرة الرابعة. أما الخامسة قطعت أصابعه إن كان له 9 سنين، هاي أيضا الرواية، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنين قطع يده، يعني حالة حال البالغ. زين، نعم، ولا فرق في ذلك، نعم، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. أطلاق الروايات في هذا المجال، هذا كله في الأمر الأول وهو البلوغ. أكو تفصيل، الصبي مرة اثنين ما تقطع يده ولا يقام عليه الحد، الثالثة لا، يخير المقيم للحد يخير بأن يقيم عليه أحد هذه الأمور 4. الرابعة المفصل الثاني يقطع، زين، الخامسة لا، طبعا ذاك كله إذا كان 7 سنين أو نعم أو التخيير 4 مرات. الرابعة تقطع من المفصل الثاني، الخامسة إذا كانت 9 سنين تقطع أصابعه. الثاني من الأمور المعتبرة اللي هن 5 لحد هاي الثاني، العقل، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه. طبعا هذا أولا بلا خلاف بين الأصحاب، بل يدعي الإجماع، وذلك أيضا لرفع القلم عن المجنون. الثالث ارتفاع الشبهة، يعني شنو؟ فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بانه، يعني تبينه أو ظهره أنه غير مالك لم يحد. طبعا هذا مو شرط، هذا أصلا قوام السرقة هو أن لا يكون مشتبها، أما إذا كان مشتبه من يصدق عليه سارق؟ واضح هذا؟ جيد. الأمر الرابع أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ولكنه يعزر. هذا طبعا النصوص، نعم، لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده. هذا أيضا النص. وفي حكم السرقة من المال المشترك، السرقة من المغنم، هاي المغانم بالحروب، أو من بيت مال المسلمين أيضا النص. خلينا نقرأ كم نص في هذا المجال. روايات صحيح محمد بن قيس قال: فالرجل أخذ بيضة من المقسم عن المغنم، فقال: فقالوا: قد سرق اقطعه، هكذا قالوا. فقال عليه السلام: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك، فيما أخذ شرك، يعني في الأمر المشترك. زين، هذا كإجمال. الآن خلينا نشوف النصوص الأخرى. في رجل سرق من المغنم، إيش الذي يجب عليه أن يقطع؟ قال: شيء الذي يجب عليه القطع. قال: ينظركم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزره، ها عزره، شوف أقل من نصيبه، ودفع عليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلا أكد على زيادة بقدر ثمن مجن، يعني وهو ربع دينار، قطع. وروايات أخرى نفس المضمون. جيد، هذا هو الأمر الرابع، بأنه لابد أن يكون السارق، زين، أن لا يكون قد أخذ من المال المشترك بقدر حصته أو أقل، وإلا هذا ما يعتبر هنا سارق بحيث تقطع يده، لا، هذا يعزر. نعم، إذا كان أكثر من حصته أخذ، زين، وبمقدار الفائض والزائد على أكثر من حصته بمقدار الربع دينار، هذا لا. دل النص على أنه، قرينا النص، قال: بقدر ثمن المجن وهو ربع دينار قطع، يعني يقوم عليه حد السرقة. وفي حكم السرقة من المال المشترك، السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين. الشرط الخامس والأخير يقول السيد: أن يكون المال في مكان محرز. نعم، أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله. المكان المحرز يعني مكان زين مو عام، لا مكان مثلا خليه بصندوق، مخليه بقاصة، مخليه في مخبأ شيء. زين زين، فهذا يقول أن يكون المال في مكان محرز ولم يكون في شرط الآخر، يعني هذا شرط مركب، ولم يكن مأذونا في دخوله. فإذا لم يكن المال موجودا في مخبأ في مكان محرز، يعني بشكل عام هذا اللي ياخذه يعتبر سارق بحيث تقطع يده. نعم سارق بس ما تقطع يده. زين، وكذلك إذا كان في مخبأ ومأذون بالدخول كما سيأتي أمثلته، هذا أيضا ما يعتبر سارق بحيث تقطع يده. لا قد يكون سارق بس ما تقطع يده. زين، أن يكون المال في مكان، فهذه شروط خمسة مو لأجل زين تحقق عنوان السرقة، لا عنوان السرقة يتحقق من الصبي، من المجنون، زين، من الشريك، من المكان في المال الموجود فيه بشكل عام، يعني مو مخبأ، زين، والمأذون فيه في الدخول، زين، حتى لو كان في مخبأ هذا كله يصدق عليه سرقة، بس سرقة تقطع يده محدد بهذه الأمور. نعم قلنا الشرط الثالث أصلا لا يصدق عنوان السرقة إذا كان معتقدا أن المال ماله ثم تبين انه ليس ماله، قلنا هذا اصلا ميزق عليه سارق. زين، ان يكون المال الشرط الخامس في مكان محرز، محرز محرز، زين، يعني مكان قلنا صندوق كذا هيجي، ولم يكن مأذونا في دخوله. ففي مثل ذلك لو سرق المال، شوف سرقه من ذلك المكان وهتك الحرز قطع، واما لو سرقه من مكان غير محرز او محرز او مأذون في دخوله، يعني حتى لو كان في مكان محرز او هو مأذون في دخوله، او كان المال تحت يده كمثلا كأمانة كوديعة لم يقطع. ها ليش؟ لان هذه النصوص دلت على انه لابد من القطع للسارق ان يكون المال في مكان يعني مختبي، مكان محرز، صندوق، وساقاصة كذا، وكذلك غير مأذون في الدخول الى هذا المكان. أما لو لم يكن في مكان محرز أو كان في محرز ومأذون في دخوله، زين، لا هذا السارق ما تقطع يده. ومن هذا القبيل المستأمن، أنا مخلي أمانة عند شخص وسرق من عنده، خان، زين، وسرق الأمانة ما تقطع يده، بعد واضح لأنه مو محرز. وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته لأنه ما محرز، أموالهم واحد يم الأخ ومأذون واحد لله يدخل على الأخ. وبالعكس فيما إذا لم يكن المال محرزين، لا، أما إذا كان المال محرز الزوج ضام أمواله في مكان وغير مأذون للزوجة أن تدخل في هذا المكان ودخلت، وهذا يعتبر سرقة تقطع يدها. وبالعكس ومثله السرقة من المنزل الأب، عادة الابن شي يكون له الحق يدخل في بيت الأب، زين، فبالتالي ما ينطبق عليه عنوان السرقة من محرز غير مأذون فيه الدخول. ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه، هذا القيد مهم، زين، مما يجوز الدخول فيه. نعم إذا الأب منع ابنه من الدخول، الأخ منع أخوه أو أخته من الدخول ودخل، لا هذا يعتبر سرقة تقطع يده. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة، هذا بعد ما دام مجامع عامة زين كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شابه، كلها مأذونين نحن بالدخول به ولا قطع، نعم كل هذا ما يصدق عليه انه متوفر به الشرط المركب. نعم قد يكون في مكان محرز بس ما غير مأذونين في الدخول، في الحمامات، في الخانات، في المساجد، ولا قطع في الطرار والمختليس. زين، هذا ياتي عن هذا المقطع الاخير. زين، هذا طبعا قلنا ذكرنا هذا الشرط، خلينا نقرا فيه شيء من النصوص في هذا المجال. اولا هذا الشرط المركب ان يكون المال في مكان محرز او محرز، زين، ولم يكن مأذونا في دخوله بلا خلاف بين الأصحاب، ادعي الإجماع، وتدل على ذلك روايات صحيحة أبي بصير. سألت أبا جعفر عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال هذا خائن لا يقطع. ليش؟ لأنه المال ما مضمون في مكان معين، زين، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، يعني شنو؟ عليه الغرم. قيل له فإن سرق من أبيه، فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، بعد الشروط واضحة، هذا خائن. وكذلك ابن أخذ من منزل أخيه، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبان عن الدخول، صريحة الشروط. زين، معتبرة السكوني، قال أمير المؤمن عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه. كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق، نعم، يعني شنو المدخل يدخل فيه؟ يعني شنو؟ ما موجود في مكان محرز، الحمامات والخانات والأرحية، هاي نص الرواية. زين، لا قطع في الروايات معتبرة الثانية إن من لسكون اللي قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلين. شنو يعني؟ لابد أن يكون في مكان محرز ويصغ عليه كسر. زين. ثم قال الإمام عليه السلام، طبعا ثم ذكر هذه الأمثلة كلها، والأمثلة أيضا مذكورة في الروايات والمناط واحد. زين. وهو توفر هذين الأمرين حتى يستحق القطع، مكان محرز ولم يكن مأذون في دخوله. ثم قال ولا قطع في الطرار والمختليس. زين. طبعا المقصود من الطرار هذا الذي يسرق القميص أو يقطع شيء من الثياب. زين. هذا بعد قطع الثياب وقطع شيء من أموال الناس، هذا ما مختبئ. نعم هذا سارق سارق، بس ما تقطع يده. لماذا؟ لأن هذه الأمور اللي يأخذ هذا البواق السراق الطرار الذي يأخذ يقطع ثياب الناس مثلا، أو شيء من ثياب الناس اللي لابسيها أو اللي حامليها، هاي ما مختبئة فما يقطع. والمختلس أيضا نفس الكلام. زين. جيد. يقول السيد إذا هذه هي الأمور الخمسة المعتبرة في حكم القطع للسارق. مسألة 327، من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع. عام المجاعة يعني سنة من السنين، فترة من الفترات، مجاعة. زين. وسرق من مكان مختبئ. زين. وغير مأذون بالدخول، لم يقطع. لماذا؟ للنص، بلا خلاف ظاهر تدل على ذلك معتبر السكوني. قال عليه السلام لا يقطع السارق في عام سنة، يعني عام مجاعة. وفي نص آخر معتبر أيضا عن جعفر بن محمد عن أبي عليه السلام قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره. شوف إذا هذا المخصوص شنو؟ من سرق طعاما، أما من سرق غير الطعام ماشي من الكلام، فهذه خصوصية سرقة الطعام. وإن كان مختبئ وإن كان في مكان محرز وإن كان غير مأذون للدخول، لكن لهان لأنها في مجاعة والمسروق هو خصوص الطعام فلا قطع. مسألة 228، يقول السيد لا يعتبر في المحرز، يعني المكان اللي هو مخبأ فيه المال، أن يكون ملكا لصاحب المال. لا ماكو إطلاق الأدلة، ماكو هذا هيك قيد. فأنا مثلا مأجر بيت أو مستعير بيت، زين، وواضع في هذا البيت، زين، في إحدى الغرف، طب هذا مو ملكي، واضع في إحدى الغرف، زين، في صندوق أموالي، ودخل السارق من دون إذن ونقب أو كسر القفل وأخذ، هذا يعتبر سارق تقطع يده. بعد هذا واضح. زين. فهذا يقول بلا خلاف ولا إشكال، وذلك للإطلاقات. نعم. لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا. زين. للمستعير أو المستأجير قطع. فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر. زين. فسرق مالا للمستعير أو المستأجير قطع. بعد واضح هذان المثالان واضحان. نعم. يعني أني الآن أجرت بيت، فأنا مستأجر وجعلت فيه هذا البيت، خو مو ملكي، فالشي ضميته. إجا هذا المؤجر اللي هو صاحب البيت مثلا، دخل للبيت ما مأذون يدخل للبيت، زين، وكسر القفل، زين، وأخذ المال، هذا يعتبر سارق. زين. جيد. فبالنسبة لصاحب المال من هو؟ أنا المستأجر. خب أنا وين مخلي أموالي؟ بعين اللي هي الدار اللي هي مو ملكي ولكن الحق المنفعة. جيد. مسألة 229، يقول السيد إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته. أنا هسه هذا حاط غرفة بغرفتي، زين، أو بيتي، وسرقت الباب، باب الغرفة اللي مخلي بيها مثلا أمور خازن بيها ضامها، حرز هذا باعتبار يصير غرفة حرز قافل الباب، أو شيء من أبنيته المثبتة فيه قطع. طبعا خلاف للجماعة فقالوا بعدم القطع، ليش؟ لأنه تعديلهم بعدم كونه محرزا، مجرد الباب وهذا مو محرز، وهذا مردود، بل هو من المحرز من جهة إثباته بمن بالتعمير والعمارة. زين، فلهذا قال إذا سرق باب الحرز أو شيء من أبنيته المثبتة فيه، يعني باب شباك كذا، زين هذا كله محرز باعتبار من ضمن البناء ومن ضمن البيت قطعه. وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ودخل، هذا مطلب ثاني. الآن أني ضام شيء في بيتي بس الباب مفتوحة في غرفتي، باب مفتوحة، فهذا ما يعتبر محرز، وصاحب الغرفة نايم مثلا أو البيت، ودخل سارق وسرق المال، فهل يقطع؟ يعني السيد يقول فيه إشكال وخلاف، هذا اللي قلنا هذا ما يعتبر محرز ما طال الباب مفتوحة، ولكن السيد يقول رحمه الله يقول الظاهر هو القطع. زين، نعم نفس النكتة، البعض قال ما يعتبر محرز والبعض قال لا يعتبر محرز وإن كانت الباب مفتوحة، بس هو ما يذن بالدخول، وبالتالي دخوله ووجود المال في مكان آخر يعتبر أنه محرز وبالتالي تقطع يده. نعم، فإذا هذان أمران ومطلبان. المطلب الأول إذا سرق باب الحرز أو سرق باب الحرز أو شيء من أبنيته المثبتة فيه قطعه، زين كنا خلافا لبعض. وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبه ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع؟ في إشكال وخلاف، الظاهر والقطيع. والنكتة واحدة من حيث المسألة الخلافية والرأي المختار. مسألة 230، يقول السيد إذا سرق الأجير من مال المستأجير، يعني شخص زيد حداد وشخص اعطاه فلوس، اللي اعطاه فلوس حتى يسوي له شبابيك، زين او مثلا ابو بيت جاب عماله وجاب خلفه، هذول كلهم يعتبر العماله والخلفه البنه، زين والعماله اللي وياه نعم اللي يشتغلون وياه يعتبرون شنو؟ كلهم اجراء، وصاحب البيت وصاحب المال يعتبر مستاجر. فان كان هذا سرق الاجير من مال المستاجر وبنوا وعماله ودي يشتغلون خلف يعني يبنون يلبخون ودخلوا في غرفة وسرقوا المال، فإن كان المال في حرزه قطعه، إيه أنا مخلي أموالي في غرفة وهذه الغرفة ما مذون بالدخول بها، هم يسوون لبخ أو بناء بالخارج، زين وإلا لم يقطع. ليش؟ سرقة حرام ولكن ما يقطع، ليش؟ لعدم صدق الحرز، هم مخليهم فوق التلفزيون بالهول وهم يشتغلون بالهول، ولو يلحق به الضيف أيضا نفس الكلام، فالضيف عندما يدخل إلى الاستقبال وأنا مخلي المال في صندوق، زين في الغرفة الداخلية مثلا وما أذن بالدخول الغرفة الداخلية، هذا يعتبر محرز، هذا سرق وقطع. وأما إذا كان لا في نفس الاستقبال معرض في معرض يعني ما مزق عليه محرز وفي مكان مخبأ، زين فلا قطع في سرقته من غير حرزين. بعد هذا الكلام كله واضح، كله مصادق، زين فبالتالي هنا بالنسبة للضيف، بالنسبة للأجير، بالنسبة للمستأجر، كذا كل ينطبق عليه الضوابط، ما كل تطبيقات. مسألة 231 إذا كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين، نكتة لطيفة، إجا واحد كسر القفل أو فتح الباب، زين أو فتح الصندوق بس ما أخذ شيء، هذا فعل حرام بس ما سرق، إجا الثاني سرق، الثاني صحيح سارق بس لم يكن في مكان محرز، لو هو كاسر القفل نقول إيه في مكان محرز يقطع على القطع، فإذا لا قطع على الاثنين لأن الأول غير سارق وإن فعل محرما، والثاني سارق غير سارق مال، سارق مال في مكان لا يوضع عليه محرز بسبب الأول الذي كسر القفل. إذا كان المال في محرزين فاهتكوا أحد الشخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما، بين النكتة. يقول السيد رحمه الله لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، لا فرق، إطلاقات الأدلة، واحد سرق واحدة أو واحد واثنين اتعاونوا وسرقوا في الشيء، شركة، نفس الكلام، اثنيناتهم يقام عليهم الحد، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا. ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما استند إليه الإخراج إليه. بعد هذا يصدق عرفا أنه هذا هو الذي سرقه، إما مباشرة وإما بالتسبيب. هذا تقدم عندنا في باب الغصب في الجزء الثاني في المنهاج. نعم. إطلاق الأدلة وبينا هاي النقطة. زين، إلى الآن نحن ذكرنا 5 شروط، فعندنا بعد 4، هنا 9 شروط في لأجل القطيع. لحد الآن الخامس كان بهذه التفاصيل، أن يكون في محرز في مكان محرز ولم يكن مدون في دخوله. الشرط الأول كان البلوغ، الثاني العقل، الثالث ارتفاع الشبهة. كان عندنا في كلام ارتفاع الشبهة قلنا هذا أصلا مو شرط لعدم صدق السارق على المشتبه. الرابع أن يكون لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره. الخامس أن لا أن يكون المال في مكان محرز زين ولم يكن مأذونا في دخوله. محرز. السادس، السابع، الثامن، التاسع. بعد عندنا 4 شروط. السادس أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرقه المتاع سرق من ولده لم تقطع يده. طبعا هذا فيه النص الخاص، وذكرنا يمكن النص فيه قبل يمكن قبل شوية. بلا خلاف الدعاء الإجماع. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال لو قتله ما قتل به. هاي خصوصية الأب بالنسبة للابن، وإن قذفه لم يجلد، حيث يستفاد عموم الحكم للسرقة أيضا. وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشروط، عاقل، بالغ، غير متوهم، ماكو شركة، في مكان محرز، غير مأذون في الدخول، هكذا وشروط الأخرى، قطعت يده لإطلاق الأدلة. وكذلك الحال في بقية الأقارب أيضا لنفس إطلاقات الأدلة، ما عندنا خصوصية ما دام توفر به الشروط زين. فبالتالي سواء كان أقارب، كان الابن يسرق من أبيه، الابن يسرق من أمه زين، بالتالي شمول الأدلة وإطلاقات الأدلة ما دام أن الشروط متوفرة تقطع يده، إلا الوالد إذا سرق من ولده. نعم. طبعا هنا نقطة لا بأس بذكرها، ولكن السيد هو ما شايلها، يعني ما مصرح بلا هو ولا في المباني، مجرد قال بالرواية عن رجل قذف ابنه بالزنا زين فلو قتله هكذا. فالظاهر المقصود من الوالد يعني الأب ولا يشمل الأم، والمقصود من الولد حسب الاصطلاح الفقهي عام من الابن والبنت، وان كان الوالد في الرواية ابنه، هسه ابنه الى خصوصية ما له خصوصية تحتاج الى مراجعة زين. الوالد يستظهر منها هو الاب زين، يعني ما يشمل الام جيد. وعدنا هذا الى نظير، بالي اتذكر اكو نظير في هذا، يعني ان لم اكن متوهما انه لا ربا بين الوالد وولده، الوالد الظاهر وخصوص الاب إذا ما متوهم، إذا أنا أيش هكذا أتذكر. المهم أكو فت خصوصا في بعض الأحيان للأب دون الأم. الشرط السابع يقول السيد أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. نعم، هذا طبعا النص والنصوص صريحة في هذا المجال، يعني جاء واحد وصندوق مخبأ ومكان ما يصير يدخل به وكل شروط متوفرة به، ودخل عمدا قهرا علنا زين وبدون إذن وكسر القفل وأخذ المال، هذا كله تطبق عليه الشروط. ولكن هذا الشرط ما دام أنه علنا وليس سرا دليل أنه لم يقطع. خلنا نقرأ النص في هذا المجال. أولا عدم صدق السارق عليه، هذا مو سارق، هذا غاصب، السارق الذي يسرق خفية، فإذا هذا يلحق بالشرط الرابع. كما أن الرابع قلنا هذا له دخل في صدق مفهوم السارق وعدم صدقه، العفو الثالث ارتفاع الشبهة. كذلك الذي يأخذ المال سرا أصلا ما يصدق عليه سارق. روايات صحيح محمد بن قيس قضى أمير من عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقال قد سرق هذا الرجل، فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة، يعني في الأخذ بشكل علني، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي زين. في رواية أخرى معتبرة السكوني قال ليس على الطرار والمختلس، قرينا قبل شوية في الشرط الخامس، حيث قال: ولا قطع في الطرار والمختلس. هنا قال: ليس على الطرار والمختلس قطع. ليش؟ لأنها دغارة معلنة، يعني أخذ مال الغير زين من دون إذنه بشكل علني. ما دام علني وشرط من شروط القطع أن يكون سرا، أصلا ما يصدق عليه سرقة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي. زين، هذا الشرط السابع. الشرط الثامن: أن يكون المال ملك غيره. المال أن يكون ملك غيره، وأما لو كان متعلقا لحق غيره ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن. الرهن أنا من أرهن، أنا الراهن، العين ملكي ولكن متعلق بحق الآخرين، فهذا ما يصدق سرقة، لأن السرقة تكون للعين والعين ملكي، وأما التعدي على حقوق الآخرين هذا ما يسموه سرقة. أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة. نعم، فأنا من الآن من أجر بيت للآخرين، البيت ملكي باقي زين، فمن اخذه زين واستولي عليه ولو سرا او في شيء اخر، هذا ما يصدق سرقه. ليش؟ لان العين ملكي. نعم، تعدي على منفعه الاخرين، منفعه السبب الاجر. نعم، طبعا هذا بلا خلاف، لان السرقه متقومه على اخذ العين، لا الحق ولا المنفعه. نعم، بلا خلاف طبعا بين الأصحاب، وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة العين المملوكة، بسرقة العين، أما سرقة يعني سرقة حق وسرقة منفعة هذا ما يستلزم أنه عليه قطع. روايات: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. إلى أن قال: فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار. إذن كل شيء عن شيء خارجي، عين أما منفع وحق، هذه ما ينطبق عليه سرقة أصلا. في نص آخر: لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار. هذا الشرط التاسع لا مجرد نقرأ، يعني مثلا ميت، أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع، وكذا الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها. المسألة الأخيرة في هذه النقطة، وهو في هذه الأمور المعتبرة في السارق: لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهار. الشيخ واحد يقول في قطع، في عدم القطع في حجارة الرخام وأشباه إشكال، طبعا بها روايات في هذا المجال. زين، روايات معتبرة: غياث إن علي عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، قال وقال: لا أقطع في الطير، يعني هذا سارق عين خارجية وتنطبق عليه الشروط كلها، ولكن ما دام أنه الطير خصوصية الطير ورد في النص لا أقطع في الطير. في نص آخر: لا قطع على من سرق الحجارة، طبعا أيضا معتبرة يعني الرخام وأشباه ذلك. شيخ وحيد الله حفظه يقول: إشكال ليش في عدم القطع؟ باعتبار المصرح به في الجوار أنه لم يوجد عامل بهاتين الروايتين. زين، وأكو شيء يعني في السند، وإن كان معتبر يعبر عنهما بالمعتبرتين على المختار مثلا في المباني مذكور. زين، ثم وصل بنا الكلام إلى مقدار المسروق، هذا المذكور أيضا في الرواية، في الروايات المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار. والدينار مذكور في أكثر من موضع في أبواب فقهية متفرقة، عبارة عن 18 حمصة من الذهب المسكوك، وقيل يقطع في 5 دينار وهو الأظهار. طبعا أكو روايات وطواف من الروايات 4: ربع دينار، وأكو 5 دينار، وأكو 3 دينار، وأكو دينار. بعد هذا مسألة خلافية مستفار من النصوص. نقرأ رواية في هذا المجال، الروايات مثلا: الطائفة الأولى ما دلت على أنه ربع دينار، قرأ بعض الروايات: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت: في درهمين؟ قال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ. قلت: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. زين، رواية أخرى أيضا في نفس المضمون، رواية ثالثة زين الطائفة الثانية اللي قالت خمس دينار اللي سيد أخوي رحمه الله قال وهو الأظهر، ذنيته يعني به المعتبرات به الصحيحات، وذني أيضا كل الصحيحات صحة محمد المسلم أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، لا يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوقين، قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضاء وهكذا، أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار. المهم وأكو بعد طائفة ثالثة ما دلت على القيمة ثلث دينار، أيضا رواية معتبرة روايتين، سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار. الطائفة الرابعة أنه قيمته دينار، سألت أبا جعفر عليه السلام كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم، يعني 10 دراهم اللي هو دينار. المهم وأكو كلام أخذ ورد، ولكن هو يعني من حيث جمع الروايات النتيجة كذا. بعد السيد خور ذكر هذين الرأيين، الرأي الأول أنه ربع دينار وقيل خمس دينار، وبعدين استظهر الثاني وهو خمس دينار يعني درهم، أما ربع دينار يعني دينارين درهمين ونص. زين مسألة ونكتفي بها، من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابين، هذا أنا مطلبان، من نبش قبرا وسرق الكفن قطع، والثاني بشرط أن تبلغ قيمة الكفن نصابا اللي هو قلنا خمس دينار مو ربع. زين أما المطلب الأول المشهور شهرة عظيمة بل ادعي الإجماع روايات، فقيل إن علي عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له أتقطع في الموتى؟ فقال أنا أن إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، يعني شنو أشبه بهذه القاعدة، حرمة الميت كحرمة الحي. صحيح حفص بن المختل سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق، بعد روايات صريحة في هذا المجال. زين نعم، وهذا قال وهذا ذا بلغت قيمة الكفن نصابا. زين أيضا بالنصوص، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية، الأولى يشترط أن يكون نصاب، أما الثانية والثالثة لا يشترط أنه هذا الشعر، وقيل لا يشترط مطلقين مهما كان قيمته حتى في المرة الأولى، ووجههما غير ظاهر، يعني رأي سيد أخوي أنه تقطع إذا بلغت قيمة الكفن نصابا سواء في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. البعض قال لا في المرة الأولى يشترط هذا الشرط، في المرة الثانية والثالثة لا يشترط، البعض الآخر قال لا يشترط مطلقين ووجههما غير ظاهر. القائل بالاعتبار في المرة الأولى دون غيرها هو ابن إدريس في أول كلامه، والقائل بعدم الاعتبار مطلقا هو الشيخ يعني الطوسي وابن إدريس في آخر كلامه، ولكن ليس لهما وجه ظاهر، فإن مقتضى معتبر إسحاق بن عمار المتقدم وغيرها التساوي بين الميت والحي في حكم السرقة يعني اطلاق الأدلة، فإذا كان القطع في السرقة من الحي مشروطا بلوغ قيمة المسروق نصابا كان الحكم كذلك في السرقة من الميت من دون فرق في المرة الأولى وغيرها. ندخل إن شاء الله في الدرس القادم فيما يثبت به حد السرقة ثم حد القطع. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد.